Adam. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عندك ماذا أخذنا يا أمسي؟ أحسنت، أخذنا المقصد الثاني من مقاصد الطهارة هو الوضوء. ما معنى الوضوء؟ وما الفرق بين الوضوء والوضوء؟
الوضوء هو الذي الأعمال الذي يتوضأ بها الأعمال، والوضوء هو الماء المتوضأ منه.
الوضوء الفعل والوضوء الماء. أحسنت. وما هو الأصل في الوضوء؟ هي يكون غير الماء، هو تيمم، لكن تيمم يقال وضوء ولا هو تيمم؟ لا، أريد من حيث الأدلة الأصل الوضوء، آية المائدة وحديث عبد الله بن مسعود وعثمان اللذان في الصحيحين عن حمران مولى عثمان، عن عثمان رضي الله عنه. طيب، ذكرنا أن خلاصة المباحث التي يذكرها الفقهاء في الوضوء كم هي؟ أنس، 5. فما هي أركان الوضوء؟ مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء، النواقض الوضوء، شروط الوضوء. أحسنت. إذا قلنا المصنف رحمه الله إنه ذكر من هذه المباحث كم؟ 3 مباحث: الأركان والمستحبات والنواقض، وترك مبحثين: الشروط والمكروهات، أي شروط الوضوء والمكروهات. أحسنت. إذن فما هي شروط الوضوء؟ لمن؟ فما هي شروط الوضوء؟ أولا الإسلام، التمييز، طهورية الماء، عدم المانع الحسي. أحسنت. هو لا يوجد ما يمنع وصول الماء للبشرة، دخول الوقت، لماذا؟ في حق أهل الأعذار. أحسن، في حق أهل الأعذار، يعني ليس دخول الوقت شرطا في جميع الناس، وإنما يكون شرطا في حق أهل الأعذار الذين يعني يكون عندهم بعض الأمراض أو بعض الأعذار في الصلاة، مثل صاحب سلس البول، المستحاضة، من كان عنده سلس الريح، ونحو هذه الأشياء. أحسنت. إذن ما هي مكروهات الوضوء أو أهم مكروهات الوضوء عند من؟ لا عندك عمر خمسة. أحسنت. ما هي؟ الأول يعني المكروه الأول مكروهات الوضوء، هذا في الأخير لك سهل، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لمن كان صائما، وهذا معنى أن من لم يكن صائما فإنه يستحب مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ماذا؟ الإسراف في الماء، نعم، حيث أنه يستخدم ماء يمكن استخدامه أقل من هذا، فهذا يعتبر إسرافا مكروها. أما إذا استخدم شيئا يعني أرفع من ذلك للغاية، بمعنى أنه يستخدم مثلا 20 لترا أو 10 أو نحو ذلك، لا شك هذا يعتبر إسراف محرم، هذا على حسب الإسراف. تقديم اليسرى على اليمنى هذا مكروه، والمستحب كما سيأتي تقديم اليمنى على اليسرى. أيضا الزيادة على الثلاثة، أحسنت، الزيادة على الثلاثة هذا لمن يقينا، أي لمن تيقن أنه غسل ثلاثة مثلا يده ووجهه، الزيادة على ذلك يعتبر مكروها، يعتبر مكروها. وإن قال بعض الظاهرية بأنه محرم، لكن الذي يطابق الأصول أن يكون هذا مكروها. ماذا؟ أحسنت. الاستعانة بمن يطهر لك الأعضاء. تقدم معنا الاستعانة على 3 أقسام، فمن يذكرها؟ عندك وينك أنت؟ طيب، في الإحضار، الاستعانة بإحضار الماء، الاستعانة في صب الماء، وهذان جائزان بالاتفاق لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استعان بمن يحضر له الماء، واستعان أيضا بمن يصب عليه الماء، كما ورد في حديث أنس وأظن جابر أيضا أنه كان يصب للنبي صلى الله عليه وسلم الماء ويحسن يتوضأ، هذا لا شك أنه جائز بالاتفاق، كلاهما في الصحيح. الاستعانة في تطهير الأعضاء، أحسنت، بمن يباشر بتطهير الأعضاء، أنه يباشر أن يطهر أعضاءه، فهذا ما حكمه؟ هذا مكروه. أحسنت. وقد ورد في هذا النوع أحاديث كثيرة. أي نوع؟
بقي ركن خامس.
أولا قلنا قد ورد في هذا النوع، ما هو النوع؟ لا، النوع الأخير الثالث، تطهير الأعضاء، مباشر تطهير الأعضاء. قد ورد في هذا النوع أحاديث كثيرة، أي في النهي عن هذا الفعل وذم فاعله، إلا أن كلها ضعيفة، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما أشرنا إليه، هذا فعل أهل التكبر، فلا يصلح إلا لمن كان له عذر، يعني كان يكون مريضا على السرير لا يستطيع أن يحرك شيئا، فهذا لا شك أنه يعذر له في ذلك. ايش بقي؟ ماذا بقي؟ قلت بقي شيء.
هم ذكروا اول شيء التمضمض، المبالغه.
هذا اظن ذكروا هذا، نعم ذكروا هذا، احسنت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في باب الوضوء وأركانه، قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. أولا، تقدم معنا أن هذا الباب موضوعه بيان أركان الوضوء، وأركان الوضوء هذا لفظ الحنابلة وهو المشهور فيما يسمونه في الفقه المقارن أن يقولوا أركان الوضوء. الشوافع وكثير من أهل المذاهب يسمونه بفروض الوضوء، فروض الوضوء هي أركان الوضوء، أركان الوضوء هذا هو تسمية الحنابلة وهو المشهور في كتبهم، يعني أريد في فقه المقارن أيضا يقولون هذا ركن، ويسميهم الشوافع كما قلنا فروض الوضوء، وغيرهم أيضا كثير من أهل المذاهب يسمونه بالفروض، فروض الوضوء. وبعضهم يسميه واجبات الوضوء مثل الظاهرية، وهذا التسمية هي التي مشى عليه المصنف رحمه الله. وفروض الوضوء وواجبات الوضوء في باب الصلاة مختلفان متغايران، لكن في باب الوضوء في باب الطهارة سيان لا فرق بينهما. فلذلك إذا قيل هذا واجب في الوضوء كالقول بأن يقال هذا ركن، وكالقول بأن يقال هذا فرض. طيب، ما هو الأصل، أي ما هي حتى نتصور، ما هي القاعدة التي يمشي عليه أهل العلم في حكم شيء من أشياء من أمور الوضوء أنه ركن؟ الأصل في ذلك القاعدة عند أهل العلم هذا اللي سنمشي عليه، أن ما ورد في آية المائدة فهو واجب، ما ورد في آية المائدة في القاعدة عند أهل في باب الوضوء أنه يكون ركنا أو يكون واجبا، وما لم يذكر في آية المائدة، ما لم يذكر في آية المائدة، آية المائدة كما تقدم بينت صفات الوضوء، وصفة الوضوء كما تقدم معنا ما معناه، المشتمل على إيش؟ المستحبات والأركان أو الواجبات. إذن ما ذكر في آية المائدة فهو ركن، وما لم يذكر في آية المائدة فهو مستحب، إلا أن يأتي دليل صريح واضح يدل على ركنيته. إذن فالأصل الذي سنمشي عليه أن ما ورد في آية الوضوء يكون ركنا في الوضوء، بحيث لا يصح الوضوء إلا به، وما لم يرد في آية الوضوء فالأصل فيه أن يكون مستحبا، إلا أن يأتي دليل صريح واضح يدل على ركنيته. هذه القاعدة التي مشى عليها الفقهاء في تأصيل المسائل المتعلقة بفروض الوضوء. ولو نظرنا إلى آية الوضوء نجد أن الله عز وجل ذكر فيها الأعضاء الأربعة، فمن يذكرها؟ الوجه واليدان والرجلان والرأس. فهذه الأعضاء الأربعة لا خلاف بين الأمة أنها أركان للوضوء، بحيث لا يتم وضوء المسلم إلا بها. هذه الأعضاء الأربعة أركان الوضوء، وأنت سمي إن أردت واجبات الوضوء، إن أردت فروض الوضوء، فكلها أسماء لمسمى واحد، وإنما اختلف في ذلك تسمية الفقهاء. طيب، أنتم معي. زاد الفقهاء بعد ذلك ركنا آخر وهو الترتيب، بمعنى أن يكون غسل الوجه قبل غسل اليدين، وأن يكون مسح الرأس قبل غسل الرجلين. قالوا هذا استنبط من الآية. لماذا؟ لأن الله رتب أعضاء الوضوء هكذا، فلما رتبوا هكذا وبينت السنة صريحا في ذلك، فدل على أن ترتيب ركن في الوضوء، وهذا كلام صحيح. زاد بعضهم النية، زاد بعضهم النية، والنية تتأمل في التفريق بين أبواب الفقه. النية في بعض الأبواب، بل في كثير من الأبواب، أبواب تجعل شرطا مثل الصلاة، بخلاف الوضوء فإنهم يجعلون النية ركنا. جميع المذاهب يجعلون النية ركنا في الوضوء، لا يجعلونه شرطا، وإنما شروط ما تقدم معنا ذكره، وليس فيها ذكر النية. فالنية في باب الوضوء تكون ركنا، تكون ركنا. إذن على هذا كم أركان الوضوء؟ 5. ومعنا في الصلاة إلا 5، إذا قل 6. إذا الأركان الصحيح أنها أركان التي مشى عليها علماء هذه 6، وأما غيرها فهي موطن خلاف. والصحيح والله أعلم أن نمشي على القاعدة أن ما غير هذه الأركان 6 الأصل فيها أنه مستحب، فمن قال أنه مستحب كما تقدم معنا، كما نمشي على تلك الأصول التي تقدمت في أي باب له أصل، أليس كذلك؟ في أي باب مشينا بأصول هذا الفصل أركان الوضوء نمشي على هذا الأصل. من قال في شيء منها أنه مستحب ما سنناقشه، وإنه نناقش من قال إيش واجب، نقول له ما دليلك على وجوب هذا الأمر. إذا نأتي إلى المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. يجب، أي أن هذا الأمر من الواجبات أو الأركان أو في الفروض، على كل مكلف. ولا شك أن الوجوب لا يكون على كل مكلف، وإن مثل هذه الألفاظ إنما يأتون به لأجل الإيضاح أو لأجل الترتيب الفقهي، أريد السياق الفقهي، وإلا فإن الوجوب لا يكون على مكلف. فالمكلف هو البالغ العاقل الذي ليس بمجنون ولا صغير. يجب على كل مكلف أن يسمي، أي أن يبسمل إذا ذكر، فإذا ذكر التسمية. موضوع هذه المسألة أن من أراد أن يتوضأ فإنه يلزم عليه، يجب عليه، يكون من فروض الوضوء أن يقول بسم الله ثم يبتدئ وضوءه، ثم يبتدئ وضوءه. فهذا مقصود الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الفقرة، أن من الأركان والفروض والواجبات في الوضوء التسمية، وهو أن يكون العبد يبتدئ بالبسملة في وضوئه، أن يكون العبد يبتدئ بالبسملة في وضوئه. والمصنف رحمه الله تعالى أخذ هذا القول من كلام الظاهرية، وهم يغتروا ببعض الأحاديث التي وردت في التسمية في الوضوء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المصنف رحمه الله: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. قالوا هذه الأحاديث والأحاديث التي وردت في التسمية كثيرة تدل على أن التسمية في الوضوء ركن، بحيث أن من لم يسمي كان وضوءه لا يصح، كان وضوءه باطلا أو وضوءه باطلا، لأن التسمية عندهم ركن من أركان الوضوء، فمن لم يسمي يكون ركنه باطلا. ولكن أتوا هنا بقيد يخالف سياق الفقهاء أو يخالف ما ألف في الفقه، لمن عرف الفقه، لمن يعني خاض في بحر الفقه شيء يكون عنده غريبا أتوا به، وهو أنهم قالوا هذا إذا كان ذاكرا، معناه أن التسمية في الوضوء إنما تكون ركنا إذا كان المتوضئ ليس بناس، إذا كان ناسيا فإن وضوءه يصح، إذا كان تركه عن سهو فإن وضوءه يصح، أما إن ترك متعمدا أي هو يذكر البسملة أو التسمية لكن تركها متعمدا فإن وضوءه يكون إيش؟ فإن وضوءه يكون باطلا. وهذا الكلام أولا كلام غريب، أولا من حيث المسألة الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن تسمية في الوضوء مستحبة، والأحاديث التي وردت في التسمية باعتبار آحادها أي أفرادها ضعيفة باتفاق المحدثين، ولذلك قال الإمام أحمد: لم يصح في التسمية شيء. قال الإمام أحمد: لم يصح في التسمية شيء. لكن عندما نسأله لمن كان معنا في تلك القواعد التي مرت معنا، الإمام أحمد وكثير من أئمة المذاهب الشيعة يقولون لم يصح في التسمية شيء، ومع ذلك يرون أنها مستحبة، كيف يكون ذلك؟ أنا كلكم رفعتم معناه إذن ظاهر واضح. لا لا عندنا سلف، عندك لك دائما متأخر. أحسنت لله درك، لكن أريد بكلام أوضح من هذا، كلامك صحيح وواضح الحقيقة لكن أوضح. أنس أحسنت لما تقدم معنا من قواعد أهل العلم في باب الفقه في المعاملة مع الأحد معاملة صحيحة، أنه إذا ورد في المسألة أحاديث توجبه وهي أحاديث ضعيفة فإننا لا نلغي هذا الحديث بعينه، نقول خلاص ما نستفيد منه شيئا، لا، لابد أن يكون لهذا فائدة، وهو أن نأخذ منه دون الحكم الذي ترتب منه، فإنه إن دل على الوجوب نأخذ منه إيش؟ الاستحباب، وإن دال على المحرم نأخذ منه إيش؟ الكراهة. فلذلك تأمل وقال إمام أحمد، انظروا هذا ما يدل على تلك القاعدة التي أشرنا إليها قبل، قال: لم يصح في التسمية في الوضوء شيء إلا أنه مستحب. بعض من لم يفهم كلام أحمد يقول كيف مستحب والحديث ضعيفة، كيف يكون ذلك؟ قال له: أنت الذي ما عرفت كلام الفقهاء، وأنت الذي ما درست الفقه، أما أنك تأتي وتنتقد على الإمام أحمد وإمام أهل السنة وإمام الفقهاء في زمنه هذا يعتبر غلطا. وهكذا أيضا غير واحد من أهل العلم قد صرح بهذا، وهذا كما شاهد هو قول الجمهور، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك أن التسمية مستحبة، ولكن هذا من حيث نقل الإجماع غير صواب. التسمية مستحبة، والأدلة التي وردت في ذلك باعتبار أحادها ضعيفة، وإن أمكن كما يقول ابن كثير أن تكون حسنة بجمع طرقها فإن غاية ما تفيده الاستحباب، أما أنها تفيد مع هذا الضعف الوجوب أو الركنية فإن هذا لا يكون ولا يتناسب مع قواعد الفقهاء. هذا أمر. أمر ثاني يضعف به كلام الظاهرية أن يقال لهم، هذا تأمل يحتاج إلى تركيز، هم قالوا كما تقدم معنا أن التسمية إنما تكون ركنا إذا كان إيش صاحبه ليس بنادم، معناه أنه هو متعمد في ترك هذا مع أنه يذكر، ما هو ناس ولا ساهن. نقول لهم هل لهذا نظير في الشريعة؟ بمعنى أن يكون شيئا ما ركنا ثم إن ترك تاركه ناسيا يغتفر، هذا ما له نظير في الشريعة. الآن تأملوا الركوع في الصلاة ما حكمها أو ما حكمه؟ ركن. لو ترك شخص الركوع وهو ناس أو ساهٍ فهل نقول له انظروا ركنية الركوع إنما كان لمن يتذكر وأما من نسي فإن هذا ما هو ركن عادي يصح تصح صلاته بدون ركوع؟ هل هذا يقول عاقل؟ هذا ما يقول عاقل. لماذا؟ لأن انظروا النسيان أو السهو إنما يرفع الإثم عن المكلف، تأملوا هنا هذه قاعدة مهمة، النسيان أو السهو إنما يرفع الإثم عن المكلف، يعني لا يجعل المكلف آثما هنا يكتب عليه الذنب، لا يرفع عنه، لكن لا يرفع عن الشيء أو لا يرفع عن الشيء الركنية أو الشرطية أو الوجوبية، ما يرفع أبدا. يعني ما يقال هذا إذا نسي ما يكون ركنا، إذا نسي ما يكون فرضا، هذا ما يكون في الفقه، وإنما غالب ما يتعلق بالنغاية ما يتعلق في الناس وأنه يرفع عن المكلف إيش الإثم، أنه لا يأثم بذلك لأنه ناس، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، يعني غاية ما ينتفع ما ينفيه المكلف أو يرفع المكلف إنما هو التأثيم، أنه لا يأثم في ذلك. أما مسألة أن الركنية تذهب باعتبار لا يكون ركنا إذا نسي ويتذكر يكون ركنا، هذا لا يمكن أن يكون مطابقا لقواعد الفقهاء، وهذا مما يدل على بطلان ما رجحه الشوكاني رحمه الله. والشوكاني مع قوته في الفقه ظاهريته جعلت يقول بهذا القول، لكن مع ذلك هو بنفسه يعرف أن هذا القول فيه إشكال كما سيأتي، هو سيصرح يعني يقول هو ما يقول أن الإشكال كذا، يقول لما ذكر يقول والله أنه فيه إشكال، هو بنفسه يقول صحيح ظاهريته جعلت يقول هذا القول، هذا غلط، هذا غلو في الظاهرية، لكن هو مع قوته في الفقه يعني عرف أن هذا قول مشكل، يعني القول بما يقوله مشكل الغاية، ولذلك ما سيأتي يقول أن هذا الحق فيه إشكال، يقول فيه إشكال ويخرج منه، لكن مع أنه يرجح هذا قلت ما تقدم معنا هذا إنما جعل الظاهرية يقول بهذا. واضح إن شاء الله ليس كذلك؟ إذا من يقرأ أو نقرأه سريعا؟ طيب نقرأه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما وجوب التسمية فوجه ما ورد من حديث أبي هريرة عن عسال أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. أخرجه أبو داود وأحمد وماجة الترمذي في العلل والدار قطني والبيهقي ابن سكن والحاكم، وليس في إسناده ما يسقط عن درجة الاعتبار. الصحيح أن في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار، فالحديث ضعيف وضعفه شديد، ضعفه شديد. وهكذا الحديث التي وردت في البسملة من حيث ما تقدم معنا أحاديثها كلها ضعيفة، كما نص على ذلك أئمة العلل ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا البخاري نص على تضعيف هذه الأحاديث. قال: وله طرق أخرى من حديث عند الدارقطني والبيهقي، وأخرج ولو كان له طرق. قال: وأخرج نحوه أحمد بن ماجه من حديث سعيد بن زيد أو من حديث أبي سعيد، وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة وسهل بن سعد وأبو سبرة ومسبرة وعلي وأنس. ولا شك ولا ريب أن جميعا تنتهضوا للاحتجاج بها، بل مجرد الحديث الأول ينتهض لأنه حسن، فكيف إذا عرض بهذه الحديث الواردة في معناه؟ هذا كله علق عليه الشيخ أحمد شاكر، قال الصواب أن جميع الأحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، جميع الأحاديث ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج. وأما الحديث الأول الذي يثني عليه أنه يقول هذا وحده، هذا لا يكون، لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، الرواية يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه، عن أبي هريرة. قال البخاري: لا يعرف له سماع عن أبيه ولا لأبيه عن أبي هريرة. كيف يكون مثل هذا إذن حسن؟ في انقطاع في موضعين: لا يعرف له سماع عن أبيه، ولا يعرف سماع أيضا سماع أبيه عن أبي هريرة. حديث ضعيف للغاية. وكما أشرنا إليه، ليس لمن قال بوجوب التسمية حديث صحيح. ثم إنه افتراضا لو صح حديث في التسمية في الوضوء لما دل على ركنيته، لأن جعل التسمية ركنا في العبادات لم تقع في الشريعة. فيكون هذا على هذا يخالف تلك الأصول. قال المصنف رحمه الله: ولا حاجة للتطويل في تخريجها، فالكلام عليها معروف، وأنها ضعيفة، ما هو على أنها صحيحة. قال: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك ينفي الشرطية التي يستلزم عدمها العدم فضلا عن الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. هذا الكلام شوي يحتاج إلى تفكير، سنرجع إليه، جعلوها بين قوسين سنرجع إليه، أحتاج إلى معلومة قبلها، بعدها إن شاء الله سنرجع إليه. نكمل أولا هذا حتى لا يتداخل المسألة في مسألة. قال الشيخ رحمه الله: وأما تقييد الوجوب بالذكر فهو الجمع بين هذه الأحاديث، وحديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. أخرجه الدارقطني والبيهقي بحديث ابن عمر في سنة ناديه متروه، هو بنفسه صرح إلى الغاية في الضعف، إذن هو يريده أن يقول: أنا ذكرت الذكر، ذكرت قيدت إذا ذكر لأجل هذا الحديث الذي ورد، جمع بين حديث وبين هذا الحديث التي سيذكر، وهي حديث إلى الغاية في الضعف. قال: وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث المسعود في سنة ناديه متروه، ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث وفيها ضعيف وفيه ضعيفان، وهذه الأحاديث لا تنتهض الاستدلال بها، فبنفسه صرح. قال: وليس فيها دلالة على المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذاكر، كفان المؤنة. قال: ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان، وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز، فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية، ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعية. وبعد هذا كله ففي التقييد بالذكر إشكال. عندما نسأله: ما هو هذا الإشكال؟ أنتم معي يا أخوان ولا هكذا؟ إنك عبد الرحمن، ما هو؟ لأنه قال بعد هذا كله في نعم الذي ذكرناه قبل، أحسنت، الذي ما هو الذي ذكرناه؟ أن كونكم الله ما هي؟ أحسنت، النسيان أو السهو الخطأ ما يرفع عن الشيء إيش؟ الركنية، أو يعني حكمه الذي كان له ما يرفع عنه. الشيء إذا كان ركن فهو ركن يبقى نسيت أو ما نسيت، ما يقال يكون ركنا إذا أنت ذاكر، وإذا نسيته يكون هذا كلام من هذا ما هو كلام الفقهاء. ولذلك كما أشرنا إليه هو اختار هذا القول لظاهريته، لكن لأجل قوته الفقهية استشكل، لا شك أن هذا إشكال، وقال وبعد هذا كل بعد هذا التقليد الذي يقول لك في التقييد بذكر إشكال وترك، قال هذا لا شك أنه مشكل، هذا القول على هذا مشكل، يعني يخالف القواعد المعروفة في الفقه. إذن هذا هو المراد بهذا الإشكال. ثم يعني الحادثة التي ذكرها قد ذكره نفسه أن كلها ضعيفة ولا تنتهض للاستدلال بها. طيب نأخذ المسألة التالية أو نرجع إلى هذا الكلام، كيف ترون؟
أظن أمس في حق المسألة الستة قلت بذكر المسألة الثالثة، ذكرت لنا خمس مسائل.
إيش إسحاق؟ ها؟
في شروط الوضوء.
جعله 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 مرة ثانية. لا تدخلنا في مهاترات. طيب نرجع للفقرة، إذا تريدون نرجع للفقرة. انظروا هذه الفقرة معناها، انظروا هذه الفقرة أول تحتاج إلى مقدمة، لهذا أخرناها. ما هي هذه المقدمة؟ النفي الذي يرد في الشريعة له ثلاث حالات. النفي الذي يرد في الشريعة له ثلاث حالات. ما هو النفي؟ لما يقول النبي عليه وسلم لا يكون كذا أو لا وضوء أو لا صلاة، هذا النفي له ثلاث حالات، أو قل أحسن على ثلاث أقسام، على ثلاث أقسام. القسم الأول نفي الوجود، القسم الأول نفي الوجود، ومعنى ذلك أن يكون النفي كون هذا الشيء موجودا أصلا، أن يكون النفي كون هذا الشيء موجودا أصلا، بمعنى أنه هذا الشيء ما هو موجود أصلا، مثل قول أهل العلم لا إيمان في مشرك، لا إيمان في مشرك، مثل عيده أول نفي الوجود وهو أن يكون الشيء من يكمله، ما كتبتم؟ لا، أن يكون الشيء
أنا لا يكون موجود أصلا.
يعني ما أنتم ما في حال حتى موجودا أصلا. أحسنت. إذن عيد يا أخي، أن يكون الشيء، أن يكون النفي كون هذا الشيء موجودا أصلا، معناه أنه لما هذا النفي يأتي لجعل هذا الشيء معدوما، ما هو موجود أصلا، هذا هو معناه. هذا النفي إنما يأتي لأجل أن هذا الشيء معدوم ما هو موجود. مثل إيش؟ مثال الذي مثلنا معه إيش يا أخوان أنتم؟ لا إيمان في مشرك، ما معنى هذا لا إيمان في مشرك؟ هذا النفي ما هذا النفي ما معناه؟ نفي الوجود، يعني إيش معنى إذن؟ أنه لا يوجد إيمان في إيش؟ في مشرك. لا يمكن أن يوجد، ما يوجد إيمان في مشرك، في كافر، كافر أصلا كيف يوجد؟ لأن شرك ضاد الإيمان. إذن ما يوجد إيمان في مشرك، هذا يسمى نفي إيش؟ هذا نفي الوجود، هذا ليس بموجود أصلا، هذا الأول. الثاني، النوع الثاني نفي الصحة، النوع الثاني نفي الصحة، وهو نفي صحة هذا العمل في الشرع، وهو نفي صحة هذا العمل في الشرع أو هذه العبادة في الشرع. قل عمل عبادة شيء واحد، نفي صحة هذا العمل أو هذه العبادة في الشرع. معنى ذلك أن هذا الشيء قد يكون موجودا ليس معدوم لكن لا يصح في الشرع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن في الوضوء: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب هذا النفي من أي باب؟ هل أنه يسلم نفى عن إيش؟ صح، معناه قد يوجد الشيء، الشخص قد يصلي وهو إيش؟ ليس بمتوضي، هذا يوجد، ما هو نفي وجود، هذا قد يوجد، لكن صلاته هل تكون صحيحة؟ لا تكون صحيحة. إذن هذا يسمى نفي إيش؟ يا أخوان فائدة مهمة تنبه، هذا يسمى نفي الصحة. مثال آخر، مثال يوضح المقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ما معنى الآن؟ من يفسر لي معنى عثال؟ لا، هل نفى؟ انظر، هل نفى أن الصلاة قد توجد بدون فاتحة؟ يوجد كثير من ما يصلي بدون فاتحة، ما يقرأ الفاتحة. لكن ماذا ينفي النبي عليه السلام؟ هل ينفي وجود صلاة بدون فاتح أو ينفي غير هذا؟ ينفي صحة الصلاة بدون فاتح. فيقول معناه: لا تصح الصلاة، على تقييد سيأتي معنا في كتاب الصلاة، لا تصح الصلاة إلا إيش؟ إلا بالفاتح. معناه أنها ليست بصحيحة. فلو أمكن أن أحدا صلى الصلاة ولم يقرأ الفاتح وصلى، لا شك أن صلاة موجودة قد صلى، لكن صلاته ليست بصحيحة مقبولة عند الله عز وجل. هذا واضح؟ نعيده. قال المثال يوضح المقال. مثال ثالث، لأن هذا نفي الصحة هو الذي نحتاج إليه في هذا الموطن. مثال ثالث قول النبي عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. انظروا، هل يمكن أن المرأة أو رجل قد يتزوج يحصل نكاح بدون ولي وبدون شاهد؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن من حيث الوجود. إذن ما نفى الوجود، هذا قد يمكن، لكن نفي هذا في أي شيء يكون؟ هذا نفي إيش؟ كيف نفي صحيح؟ معناه أن هذا النكاح لا يصح، يكون باطلا، لأن عسل قال إذن هذا نفي يسمى نفي الصحة. لا نكاح إلا بلو شاهد عدل، أظن يكفي، لأنه قد تقل عشاء، أليس كذلك؟ طيب نأتي للقسم الثالث، عندك شيء؟ نأتي للقسم الثالث وهو نفي الكمال. إذا فهمتم هذا يا أخوان ستفهمون معنا أحاديث كثيرة التي كلها نفي. النفي ما يخرج في الشريعة عن هذه الثلاثة كلها، والأحاديث التي فيها في النفي كثيرة جدا، لا سيما في الأحكام: لا يكون كذا، لا يكون من كذا، لا يكون، هذا كثير جدا، لا يخرج عن هذه الثلاثة التي نشير إليها. القسم الثالث نفي الكمال. نفي الكمال، والمراد بهذا أن يكون النفي نفيا لكمال العمل، نفيا لكمال العمل وبلوغه إلى الدرجة المطلوبة، وبلوغه إلى الدرجة المطلوبة في الشريعة، وبلوغه إلى الدرجة المطلوبة في الشريعة. فلا شك أن الشريعة حددت لأي عمل مرتبة، فيقال هذا النفي يأتي لنفي الكمال، بمعنى أنه ليس أنه لا يصح، بل يصح هذا العمل، لكن لم يصل إلى المرتبة التي أرادت الشريعة أو أراد الشارع أن يصل إليه هذا العمل. هذا واضح ولا هكذا؟ واضح يا أخوان. مثال ذلك، المثال يوضح المقال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحضرة طعام ولا هويدة، فعل أخبثان، أو هكذا اللفظ، أليس كذلك؟ بحضرة طعام، أحسنت، لقد رأيت أن فيه غلط اللفظ، أحسنت. لا صلاة بحضرة طعام ولا هويدة، فعل أخبثان. تأمل هنا، هل يمكن أحد يصلي وهو يحتاج قضاء حاجة؟ يمكن. إذا محيث هذا ما يكون نفي الوجود، أنت اجعلها على جنب. طيب هل يمكن أن شخص يصلي وهو يحتاج حاجة، يعني له حاجة قضاء الحاجة، ومع ذلك، أو مثلا يرى طعاما ومع ذلك تصح صلاته، أليس كذلك؟ نعم ليس من شروط الصلاة أنه إذا جاء أكل لكم، ما هو من شروط الصلاة هذا أبدا، وليس من شروط الصلاة أن يقضي حاجته، إنما من شروط الصلاة أن يتوضأ. أما إذا كان مثلا عنده بعض الحاجة يحتاجه، ما هو من شروط الصلاة أنه لا بد يذهب، هذا ما هو صحيح، ما هو من شروط الصلاة. إذا فما يكون، فما معنى هذا النفي لنا؟ نفي الكون معناه أنه لا تكون صلاته كاملة على حسب ما أرادت الشريعة. لماذا؟ لأن صاحب الصلاة من يصلي لا بد أن يكون عنده خشوع. طيب الذي عنده جوع لا سيما مثلا يفكر طعام عنده، هل سيكون خاشعا كما أرادت الشريعة؟ طيب من كان عنده قضاء حاجة هل سيكون خاشعا؟ بل يقول الإمام هذا متى سيكمله، يعني يتمنى يكمله في أقل دقيقة. لماذا؟ حتى يقضي حاجته. إذا لأجل هذا الشريعة إنما نفت هذه الصلاة، لا لأجل عدم صحتها، وإنما لأجل إيش؟ لأجل أنه لم يصل هذا العمل إلى المرتبة المطلوبة في الشريعة. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. إذن النفي لا يخرج عن هذه الثلاث الأقسام. مثال آخر لكنه مشكل، وقعت معركة بين أئمة الدعوة في المملكة وبين الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ما ورد في حديث الاعتكاف. نعم سلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لا اعتكاف الآن عند من يشرح لي الآن هذا النفي في أي باب يكون؟ مع أنه خلاف بين أهل العلم، لكن أنظر هل فهمتم وما فهمتم. عندك أحسن، يعني أئمة المملكة الشيخ ابن باز الشيخ ابن كثير من أئمة المملكة بل الجماعة عندهم، وأيضا هذا قول الجمهور، أنهم يقولوا لا اعتكاف معناه كاملا، يعني ما يصل الاعتكاف إلى المرتبة الكمال التي أراد منها الشرع إلا إذا كان في المساجد الثلاثة. واضح هكذا. الشيخ الألباني قال لا، بل إذا أنت لو فهمت مثل هذه القواعد استفهم كلامها عن الموضوع. الشيخ الألباني لا، قال هذا نفي صحة. ما معناه؟ لا يصح الاعتكاف إلا مجاهد، وقوله أقرب للصواب، صح أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. هذا إن شاء الله سيأتي معنا في مسائل الاعتكاف، لكن أردت أن تفهم من باب المثال فقط. إذا نأتي إلى النفي، نقول الأصل في النفي، انظر الأصل في النفي في الشريعة ماذا يأتي؟ يأتي على ذلك، لكن أصل بمعنى أنه إذا ورد النفي نقول الأصل يكون كذا إلا إذا جاء دليل نفي الصحة. انظر لا، إذا جاء نفي فالأصل فيه في الشريعة أن يحمل على نفي الصحة. ولذلك قلنا قول الشيخ الألباني كان أقرب من قول أئمة المملكة. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، فإذا جاء دليل لا يكون كذا فالمخاطب من أو الذي يتكلم من الشارع، فنحكم على نفيه بأنه أراد نفي الصحة لأن له دخل بهذه الشريعة. فنقول إذا قال لا كذا معناه أنه لا يصح هذا في شريعتنا. فإن دل دليل آخر أن هذا يصح في الشريعة حملنا على إيش؟ على الكمال. وإن دل دليل على أن هذا ليس بموجود أصلا حملنا على نفي الوجود. إذن فالأصل إنما يكون نفي في الشريعة نفي إيش؟ الصحة. هذه الفائدة ربما لو قرأتم كتب الأصول أكثر القواعد ما تجدونها، وإنما يذكر أهل العلم عند التطبيق والنقاش في كلام أهل العلم. على كل نرجع إلى الحديث الذي لأجله ذكرنا هذه الفائدة، ولأجله يعني أتعاون الشوكان نذكر هذه الفائدة، أن الحديث انظروا قال عليه وسلم لا وضوء. أول الحديث ما هو صحيح، ضعيف، قد اتفقنا عليه أنه ضعيف، لكن نريد أن نفهم من حيث كلام عليه وسلم لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. انظر لا وضوء لمن لا يكسر، هذا النبي من يشرح لي الآن؟ ها؟ لماذا قلت النبي الصحة؟ أولا لا، نحن الآن لا تذهب إلى شكنا، نحن نفهم كلامه عليه وسلم، اجعل الحديث صحيحا، يعني اجعل الحديث ضعيف لكن اجعله صحيحا افتراضا أنه صحيح، كيف يكون شرح هذا؟ لا، أول لا صلاة لمن لا وضوء له، ما معناه؟ هذا نفي يكون نفي الصحة. لماذا؟ لا نعم لا يصح الشريعة، لكن لماذا حمل على نفي الصحة؟ قل لأنه الأصل أولا، ثم ثانيا قد نعلم أنه يوجد إيش؟ الصلاة بدون وضوء، نعرف بعض الناس يصلي ما توضأ، هذا إذن ما هو معنى أنه ما سيكون، لا قد يكون بعضهم قد يصلي بدون وضوء، هذا حصل منا ومنكم أليس كذلك؟ طيب انتهينا من هذا. قوله ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، هنا النقطة. انظروا أولا الشوكاني العبارة حتى نفهم، الشوكاني يقول هذا النفي حتى يجعل هذا ركنا، انظروا كيف صح كلامه، حتى يجعل التسمية ركنا في الوضوء، يقول النفي المراد هنا هو نفي الصحة، بمعنى لا يصح الوضوء إلا إيش؟ إلا بالتسمية، فيكون المعنى لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عز وجل، المعنى لا يصح الوضوء إلا من سمى أو أتى بالتسمية، هذا واضح، هذا مقصوده. نحن نقول له إن صح الحديث، إن صح لقلنا هذا النفي نفي الكمال، إن صح الحديث ولم يصح، إن صح لقلنا بأن نفي الكمال. لماذا؟ لأن انظروا، لأن الأدلة دلت على صحة وضوء من لم يسمي، فلما دلت الأدلة على ذلك دل على أن إيش؟ التسمية ليس شرطا في صحتي، أو ليس يعني نفي نفي الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم قد حكي وضوءه بالدقة، حديث عبد الله بن زيد كما أشرنا، حديث عثمان بن عفان هل ذكر فيه تسمية؟ بل لا يوجد حديث من حكى عن عسلم كيفية وضوءه ذكر فيه تسمية، فهذا يدل، وما يمكن نقول هؤلاء كلهم نسوا، هذا يدل على أن عسلم توضأ وما إيش وما سمى، فدل على صحة وضوئه، على صحة من توضأ كوضوئه مع أنه لم يسمي، فيدل لو صح هذا الحديث أن النفي هنا يكون نفي إيش؟ الكمال، هذا واضح. إذن نأتي إلى كلام الشوكاني رحمه الله حتى نفهم، ما كنا نحب أن نذكر هذا، لكن لما الآن خطر رأيت، ما حتى العبارة ما رأيتها قبل، الآن لما رأيت قلنا لابد نوضح أكثر، ولا ما رأيت إلا الآن، ما تنبهت إلا الآن، أنا شغلت لين بعض الأشياء. طيب، قال المصنف رحمه الله: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، واضح الآن عبارة عندكم، وقد صرح الحديث قال لا وضوء لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم، معناه يفيد أن يكون الوضوء أو تكون التسمية شرطا في إيش، بمعنى يريد هنا نفي الصحة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفى أو لا وضوء نفى، دل على أن النفي هنا نفي الصحة. انظر، لا 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 لا، هو يريد النفي هنا، أريد نعم، هو يريد النفي هنا نفي الوجود، هذا مقصودي، أنه أراد هنا هذا نفي يقول نفي الوجود، وذلك في نفس الشرطية نفي في الشرط التي يجمع فضلا عن الوجوب، أي فضلا عن يدل أن هذا واجب، فإنه أقل ما يستفاد منه. يعني يقول المصنف رحمه الله النفي على ثلاثة: نفي الوجود، ونفي الصحة، ونفي إيش الكمال. يقول أقل ما نستفيد من هذا الحديث هو نفي الصحة، وإلا لا أفاد إيش نفي الوجود البتة، بمعنى أنه لا وضوء إلا من سمى. فيقول إذن يقول ما فيش قضية، ما يقول لابد أن الصواب أن نجعل التسمية ركن في الوضوء. لماذا؟ لأن أقل ما أفاد هذا الحديث إيش، هذا أقل، وإلا في الحقيقة الحديث يفيد أعم من هذا، وهو أن يكون النفي نفي الوجود، لكن يقول تنزلا معكم فيقول أن هذا النفي نفي الصحة، فتكون التسمية ركنا في الوضوء، بحيث أن من لم يسمي لم يصح وضوءه، هذا باطل غاية البطلان. إلى هنا، بارك الله فيكم.
Yes.